تفاصيل أنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقية على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أطلقها ضد إيران. وقال بقية: نحن ثابتون على مواقفنا ولا نغير يوميا سياساتنا إلى أخرى، ومن الخطأ الكبير عدم رؤية الأدوار الواضحة والخفية لأمريكا وكيان الاحتلال في التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن إيران كانت أول دولة عرضت وتصدت للانقلاب في تركيا. وأضاف أنه لولا الطعنات في الظهر لم يكن ليتجرأ أحد بالحديث عن التهجير القسري لشعب فلسطين من غزة وعدم الضفة الغربية، مؤكدا أن إيران لم تكن لها تطلعات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية. أكدت حماس استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين. وجدد رئيس المجلس القيادي في حماس محمد درويش التأكيد في رسالة بعثها إلى القمة العربية حرص الحركة على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار، لافتا إلى أن اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيا خالصا يستند إلى التوافق الوطني. وصل إلى المستشفيات في قطاع غزة 46 شهيدا وجريحا خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة في بيان أن 21 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال الحرب، في حين استشهد 2 وأصيب 23 آخرون بمخلفات الاحتلال الحربية وفي خروقاتهم المتواصلة لوقف إطلاق النار. وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى نحو 48,400 شهيد والإصابة إلى 111,800 جريح منذ 7 من أكتوبر عام 2023. أعلنت حركة حماس أن هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والبنايات في مخيم نور شمس بطول كرم وإجباره على السكان على النزوح القسري بقوة السلاح يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. ودعت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وفعل لوقف انتهاكات الاحتلال المروعة. وقالت حماس إن جرائم قوات الاحتلال في الضفة وإرهابها الممنهج ضد الفلسطينيين محاولة فاشلة في كسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وستزيده تمسكا بأرضه وإصرارا على إفشال كافة مخططاته. إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أن الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت بتهجير نحو 40,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القيود على المقدسين لمنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. إلى ذلك دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين والمقدسيين إلى شد الرحال الأقصى والاعتكاف فيه في شهر رمضان المبارك، وذلك دون الاكتراث بالعقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال. من جانبها دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وأراضي عام 48 لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر قيود الاحتلال، كما دعت الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع أهل غزة والضفة والقدس. أكد الدكتور حسان الأشمر أمين العام الجمعية العربية للعلوم السياسية وجود مظلة تسمى بمظلة ترامب في آلية يعتمدها للتعامل مع كل مشاكل العالم لناحية التهويل أو التلويح بالقوة لحل المشاكل، وهذا هو ما يسمى بالابتزاز. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى جانب مما قاله الدكتور حسان الأشمر.
هناك مظلة الآن تسمى مظلة ترامب حول آلية يعتمدها للتعامل مع كل مشاكل العالم لناحية التهويل أو التلويح بالقوة لحل المشاكل. الإسرائيلي في هذا المجال يحاول أن يستفيد من هذه المظلة ومن هذا الابتزاز بأن يهول من ناحية بالدعوة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وبأن هناك أسلحة أمريكية من مستويات جديدة أيضا قادمة، وبأنه هو يعني يذهب إلى النهاية في هذا المجال في حال لم توافق حماس على إطلاق الأسرى. فإذن هناك موقف إسرائيلي اليوم يعتمد بشكل مؤكد على مظلة ترامب في رؤيته الجديدة للمنطقة تحت إطار أنه يمكن أن أو يجب أن نصدق ما يقوله ترامب أو نتنياهو، لأنه بالنتيجة في معظم الأحيان كان يحصل ما يدعيه. يعني هو صريح إلى حد الوقاحة لناحية الطلبات التي يمكن أن يطلبها أو المشاريع التي يمكن أن يفرضها، ولو لم تتحقق بالشكل الكامل المثالي الذي يطرحه، ولكن يتحقق جزء منها. هذا أسلوب الصفقة الذي يعتمده ترامب، وهو يعني أشار له بمؤلف شهير. فإذا نتنياهو في هذه المرحلة يضغط باتجاه إما قبول الحركة بالشروط التي تريدها إسرائيل بموضوع تحرير الأسرى، ونحن ندرك جيدا بأنه حتى لو استجابت حركة حماس بهذا الموضوع الإسرائيلي لن يستكين في ظل وجود هذه المظلة، إلا وسيعود مجددا إلى قطاع غزة إن لم يكن خلال الستة أشهر القادمة، فربما التي تليها أو العام القادم. فإذا أمام هذا الواقع لا يمكن قول إلا بأن المواجهة هي الحتمية وهي الأساس، ولا يمكن الاستكانة لأي وعود يمكن أن تعطي بأن هذه المرحلة يمكن أن تمضي بسلام وبخير في حال استجابت حركة المقاومة الإسلامية حماس للمطالب الإسرائيلية. لذلك أعتقد بأنه يعني هذه المرحلة السابقة خلال معركة طوفان الأقصى أثبتت حركة المقاومة حماس بأنها قادرة على التواجد والتصدي وإيلام العدو.
وأخيرا تحدث رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان عن تحول حاسم في علاقة أوروبا بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخلى عن أوكرانيا بينما يسعى إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن دوفيلبان يقول أن الولايات المتحدة لم تعد حليفة لأوروبا. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ثباتها على مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لتهجير الفلسطينيين. جيش الاحتلال يساعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مهرجان صبح الإعلامي الثالث بنهج الإعلام والنظام العالمي الحديث. تقام هذه الدورة في قسمين، القسم الرئيسي والقسم الخاص بفلسطين، وتتمحور على القوالب التالية: القسم الرئيسي مسلسلات تلفزيونية، برامج تلفزيونية حوارية، برامج تلفزيونية مركبة، وثائقيات، تقارير إخبارية، موشن جرافيك، محتوى نصي، برامج إذاعية وبودكاست، وسائل تواصل اجتماعي. القسم الخاص بفلسطين: أفلام سينمائية، كليبات مصورة، أفلام قصيرة، أنيميشن قصير، رسوم توضيحية، مدونات خبرية. قسم السوق يقام في هذه الدورة من مهرجان صبح الإعلامي الدولي في طهران، أول دورة من قسم السوق الدولي لفيلم صبح، وهو أحد الأقسام الرئيسية وحدث مهم يحظى بمشاركة المنتجين والمستهلكين للمنتوجات والأعمال الإعلامية المحلية والدولية. والأعمال الإعلامية المحلية والدولية. انضموا إلى خطاب دور وسائل الإعلام في تكوين شكل النظام العالمي الجديد. مهلة إرسال الأعمال حتى 5 مارس/آذار 2025. للمزيد من المعلومات راجعوا موقع المهرجان sobhfestival.com sobhfestival.com. طهران 5 مايو أيار 2025. كونوا صوتا للإعلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض اللغة وما اكتشفه مرصدنا اللغوي من أخطاء لغوية تشيع في لغة الإعلام.
برجاء أن نسهم في رفع مستوى الوعي اللغوي إن شاء الله. تفضلوا بمرافقتنا، مشكورين.
مستمعين الأعزاء، خصم أم حسم؟
من الأخطاء اللغوية المنتشرة استخدام كلمة خصم بمعنى الاقتطاع من القيمة وإنقاصها، والصواب هو
استخدام كلمة حسم، لأن الخصم من الخصومة والمخاصمة، أما الحسم فهو القطع.
أيها الأفاضل، أيها الأعزاء، اشتري بالياء أم اشتري من دون ياء؟
يخطئ عدد لا بأس به في كتابة جمل من نوع اشتري الآن للمذكر، اشتري 2 واحصل على 3 مجانا للمذكر أيضا،
وذلك بإثبات حرف الياء في فعل الأمر الذي يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وحرف العلة هنا هو
الياء، والصواب كتابتها اشتري بحذف الياء والتعويض عنها بالكسر للمخاطب المذكر.
وفي حال مخاطبة الأنثى تثبت الياء في فعل الأمر لأنها ليست ياء العلة، إنما هي ياء المخاطبة، وفعل الأمر إذا اتصلت به ياء المخاطبة يبنى على حذف حرف النون.
إذن
نقول اشتري من دون ياء للمذكر،
ونقول اشتري بالياء للمؤنث.
أحبتي الأفاضل، من الأخطاء الرائجة والشائعة عدم حذف الياء في الاسم المنقوص.
الاسم المنقوص هو كل اسم ينتهي بياء لازمة ما قبلها مكسور، مثال القاضي.
ولكن إذا كانت الأسماء المنقوصة مرفوعة أو مجرورة ولم تكن مضافة ولا معرفة بألف لام، حذفت منها الياء وجيء بدلا منها بتنوين.
ومع ذلك فإننا نجد هذا الخطأ النحوي أيضا من الأخطاء الشائعة المتكررة،
مثل قولهم إنه غير راضي عن عمله، والصواب أن نقول
إنه غير راض عن عمله.
وأيضا مثل قولهم يحتوي النص على معاني عميقة،
والصواب يحتوي النص على معان عميقة.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي. أيها الأفاضل، أيها الأعزاء، هل يجوز لنا إسقاط واو العطف عند ذكر الكلمات المتتابعة؟
يصنف من الأخطاء الشائعة تقديم قائمة من المواد أو المسميات دون عطف بالواو، والاكتفاء بوضع حرف العطف الواو قبل المعطوف الأخير.
ويأتي هذا الخطأ من الترجمة الحرفية للصيغة الإنجليزية، وهي قاعدة خاصة باللغة الإنجليزية ولا تنطبق على العربية.
ولابد من ترجمة علامات الترقيم المتمثلة هنا في الفاصلة بما يقابلها في اللغة العربية، حيث يجب أن تستبدل جميع الفواصل في القائمة بواو العطف، ولا يقتصر هذا الحرف على الكلمة الأخيرة على غرار ما هو شائع.
فعلينا ألا نقول ولا نكتب حضر الاجتماع المدير، الموظفون، المراقبون، والمحاسب، بل
حضر الاجتماع المدير والموظفون والمراقبون والمحاسب.
أيها الأفاضل، أيها الأماجد، التساهل في تطبيق حكم العدد على لفظتي بضع وبضعة.
كثيرا ما تستخدم بضع بدل بضعة أو بالعكس، ولكن تنص القاعدة اللغوية على أنهما تعاملان معاملة الأعداد.
فبضعة كلمة تدل على عدد غير محدد لا يقل عن 3 ولا يزيد على 9،
وبالتالي تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، فيقال
قرأت من الكتاب بضع صفحات، واشتريت بضعة كتب من المكتبة.
مستمعينا، مستمعاتنا، من الأخطاء الإملائية التي كثيرا ما تتكرر كتابة الألف المقصورة عوضا عن الألف الممدودة.
والاسم المقصور هو كل اسم معرب ينتهي بألف مد لازمة مفتوح ما قبلها، وتكتب هذه الألف اللازمة بطريقتين،
إما ممدودة مثل عصا أو مقصورة مثل موسى.
لكن البعض يجد صعوبة في التمييز بين أشكال الألف.
فنراه يكتب الألف في كلمة دعا مثل موسى، في حين أن الألف ممدودة.
وهنا من الضروري تعلم أصل تلك الألف.
فالألف المنقلبة عن واو تكتب ممدودة مثل دنيا، أما المنقلبة عن ياء تكتب مقصورة مثل شكوى.
ويمكن معرفة أصل الألف بعدة طرق. أولها الاستعانة بالفعل المضارع، فمضارع فعل دعا هو يدعو، بالتالي ألفه منقلبة عن واو.
أما مضارع فعل مشى فهو يمشي، إذن ألفه منقلبة عن ياء.
ويمكن الاستعانة بمصدر الفعل كما هو الحال في فعل سعى،
حيث إن مصدره السعي، وهو ما يرشدنا إلى طريقة كتابة الألف، لأن المضارع يسعى مقصور أيضا.
إخوتنا أخواتنا عزيزاتنا أعزائنا، لا ينبغي استخدام أسلوب الاستثناء بعد عبارة على الرغم من، فيقولون وعلى الرغم من أنه لم يدرب التدريب الكافي، إلا أنه حقق انتصارا باهرا على خصمه.
والصحيح أن نقول وقد حقق انتصارا باهرا على الرغم من أنه لم يتدرب التدريب الكافي.
نعم أحبتي الكرام، وهذه معلومة أخرى نقدمها لحضراتكم، وهي بأن يقال انكدر العيش، لكن الصواب هو تكدر العيش.
جاء في المعاجم الكدر ضد الصفو، كدر الماء يكدر كدرا وكدورا وكدرة، والماء أكدر وكدر. ومن أمثالهم خذ ما صفى ودع ما كدر، وانكدر النجم إذا هوى.
وكذلك انكدرت الخيل عليهم إذا لحقتهم. وفي اللسان جاء كدر عيش فلان وتكدرت معيشته. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. نحن في الفقرات الأخيرة من الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به إمامنا السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة من دعائه، وهي قوله عليه السلام:
واجعلنا من أهل طاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه.
أمين رب العالمين. من النعم الكبرى أيها الإخوة الكرام أن يحشر الإنسان في زمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقى من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعمتان كبيرتان: أولا أن نحشر في زمرة رسول الله، في جماعة رسول الله، في صف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نحن نعرف من خلال القرآن الكريم ومن خلال الروايات الشريفة أن الناس تحشر زمر يوم القيامة، وتحشر على شكل فرق وعلى شكل صفوف ممتدة. هذه الزمر بعضها زمر صالحة، وبعضها زمر طالحة، بعضها زمر ناجية وبعضها زمر هالكة. فالزمر الهالكة تساق إلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وكذلك الزمر الصالحة المؤمنة الفائزة تساق إلى الجنة أيضا زمرا. القرآن الكريم يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل أناس يدعون بإمامهم، يدعون بإمامهم يعني يحضرون مع إمامهم، فكل مجموعة من الناس يتقدمهم إمام. قوم فرعون يتقدمهم فرعون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. جماعة الحجاج يقدمهم الحجاج، جماعة يزيد بن معاوية يقدمهم يزيد بن معاوية، وجماعة موسى يقدمهم موسى، جماعة عيسى يقدمهم عيسى، يعني الملتزمين بمنهجه، وجماعة وزمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأن نحشر في زمرة رسول الله معناه أننا حشرنا في الفرقة وفي الزمرة الناجية والفائزة. هذه النعمة الكبرى الأولى. النعمة الثانية أن نسقى من حوض الكوثر. يوم القيامة أيها الإخوة الكرام هو يوم طويل، 1000 سنة مما تعدون، وفي هذا اليوم الطويل هناك أهوال وأهوال وأهوال لا يطيقها ولا يتحملها عقل بشر أبدا. من جملة تلك الأهوال الظمأ يوم القيامة يوم الظمأ الأكبر نستجير بالله منه. ولهذا نحن ندعو في شهر رمضان المبارك والنبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منا أن نتذكر عندما نجوع وعندما نظمأ في صيام شهر رمضان، علينا أن نتذكر ذلك اليوم، واذكروا بجوعكم وعطشكم في شهر رمضان المبارك جوع يوم القيامة وعطشه. يعني حاولوا أن تتذكرون ذلك اليوم وذلك الجوع الشديد والظمأ الأكبر. الناس ظماء يوم القيامة، وهناك حوض وحيد هو حوض رسول الله، هذا الحوض لا حد له، واسع جدا، وفيه ماء لم يذق بشر أفضل طعما منه ولا أحسن، ماء بارد نقي صاف لذيذ، والناس تكاد تهلك من الظمأ، فتهجم الناس على حوض رسول الله لأنه إنسان عطشان ظمآن ويرى أمامه ماء وحوض بهذا الشكل، تهجم الناس على حوض رسول الله، فمنهم من يذاد كما تذاد غريبة الإبل، يعني يطرد يمنع، الملائكة يمنعونه لا يسمحون له بالوصول إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك مجموعة من الناس يردون ذلك الحوض ويسقون من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه هو الساقي على حوض الكوثر، من يده الكريمة يسقى الظماء يوم القيامة. فإذا نعمة كبيرة أنه في ذلك اليوم يمنع الكثير من الناس عن ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان يسمح له بأن يشرب من ذلك الحوض وأن يحشر في زمرة رسول الله. لهذا الإمام يدعو: واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه. لكن قبل هذه الفقرات ماذا يقول؟ يقول: واجعلنا من أهل طاعته، بالبداية واجعلنا من أهل طاعته، ثم يقول: واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه. لماذا؟ لأنه مفتاح ذلك هو هذا، مفتاح ذلك هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نحن كيف نحشر في زمرة رسول الله؟ كيف نورد حوض رسول الله؟ كيف نسقى بكأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك طاعة رسول الله والسير على منهجه. ولهذا قال: واجعلنا من أهل طاعته، ثم بعد ذلك قال: واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه إلى آخره. لأننا إذا لم نكن من أهل طاعته فلما نتمنى أن نكون نحشر في زمرته ونورد حوضه؟ إذا أطعنا فلان وفلان وفلان، أطعنا الطواغيت، أطعنا الظالمين، أطعنا الفاسقين الفاجرين، نحشر في زمرتهم لا نحشر في زمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يسيرون على المناهج الأخرى ويتبعون الطواغيت والظلمة، أو يتبعون الفاجرين والفاسقين، هؤلاء يحشرون في زمرتهم لا يحشرون في زمرة رسول الله. فنحن أيها الإخوة، أنا وأنتم وجميع الناس، إذا أردنا أن نحشر في زمرة رسول الله، وإذا أردنا أن نورد حوض رسول الله وأن نشرب من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قدم الإمام السجاد الطاعة على بقية المراتب الأخرى: واجعلنا من أهل طاعته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه. نسأل من الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم أيها الإخوة الكرام من ورود حوض رسول الله ومن أن نسقى بكأسه الأوفى. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كهر، فلننصت وإياكم خاشعين.
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
مستمعي الكريم، أشارت الآية السابقة إلى بعض الوصايا والنصائح التي قدمها شعيب إلى قومه، ومعلوم أن الفساد الاقتصادي كان شائعا بين أهل مدين، لذا دعاهم شعيب إلى الإيمان بالله ورعاية حق الناس. أما الكافرون فلم يقبلوا كلامه وأرادوا أن يضلوا المؤمنين ويحقرونهم، وطلبوا من شعيب أن ينزل عليهم العذاب إن كان صادقا، وذلك لكي يزعزعوا إيمان المؤمنين بالله، حتى قال المؤمنون: يا شعيب، إن كنا على حق فلما لا ينزل الله العذاب على الكافرين؟ هذه الآية تقدم الجواب للطائفتين، للمؤمنين وللكافرين: إن الله لا يعجل العذاب، بل يمنح المجرمين فرصة التوبة والإنابة، ولا يعاقب بمجرد ارتكاب الذنوب. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمعي الكريم: أولا، إن الرحمة الإلهية تمنع التعجيل بإنزال العقوبات، لذا يتأخر إنزال العذاب، فلا يغتر الكافرون ولا ييأس المؤمنون. ثانيا، لندع الحكم بين المؤمنين والكافرين لله سبحانه، ولا نتصدى لإصدار الأحكام، فالله وحده هو العالم بالعقائد والأعمال، وله الحق وحده بالحكم عليهم، فهو أعلم بمن اتقى.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 88 من سورة الأعراف، وبها يبدأ الجزء التاسع من القرآن الكريم.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
نعم مستمع الكريم، التهديد بالإخراج والنفي أسلوب الطواغيت والمستكبرين إزاء الأنبياء والمؤمنين، كما جاء ذكره في قصة لوط عليه السلام عندما خاطب المفسدون هذا النبي الكريم وأتباعه: أن اخرجوا من قريتنا فإنكم شرفاء وطاهرون. وهنا أيضا لم يتحمل زعماء الكفر في مدين كلام شعيب، فأرادوا إخراجه هو وأتباعه، وتوجهوا إليهم: إما أن تعودوا في ديننا أو أن نخرجكم من قريتنا. فأجابهم شعيب بما مضمونه: أن لا رغبة لنا في دينكم، فهل تريدون إجبارنا على ذلك؟ ومن هذه الآية الكريمة نستنتج: أولا، كان المترفون والمستكبرون أعداء للأنبياء طوال التاريخ، ولم يؤيد أي نبي من الأنبياء عمل حاكم أو ملك ظالم. ثانيا، طريقة الأنبياء في الدعوة هي المنطق والوعظ، أما طريقة المخالفين لهم فهي التهديد والظلم. ثالثا، فرض الإيمان بعقيدة ما طريقة طالما استخدمها الكافرون، أما المؤمنون فلا يجبرون أحدا على الإيمان.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 89 من سورة الأعراف.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جوابا على تهديد الكافرين وإهانتهم، رد عليهم شعيب بمتانة وحكمة بما مضمونه: هل تريدون منا أن نعود في دينكم بعدما نجانا الله وهدانا؟ فإذا عدنا إلى دينكم نكون كأننا قد كذبنا بدعوة الله، ولا يحق لنا أن نفعل هذا إلا إذا أمرنا الله عز وجل به، ولن يأمرنا بذلك، ونحن لا يمكننا أن ندعي أننا مؤمنين ونطيعكم، لأن الله عالم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. لذا فنحن إزاء تهديدكم نتوكل على الله وندعوه أن يحكم بيننا وبينكم ويفتح لنا سبيل النجاة. ومن هذه الآية نتعلم أولا الرجوع عن طريق الحق والعقائد والقيم الدينية نوع من نكث العهد مع الله، والمؤمن لا يتنازل عن عقائده لأي شخص. ثانيا، لدى مواجهة ضغوط وتهديد المخالفين علينا العمل بما يمليه علينا الواجب، وكذلك التوكل على علم وقدرة الله التي أحاطت بكل شيء. وإلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله،
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابا ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء سرت كعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات يا وحي الرسالات ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد ثباتها على مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لتهجير الفلسطينيين. جيش الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى.